بودكاست على بصيرة من إنتاج شبكة قاف.
فطريق الاستقامة ليس مقتصرا على أن نتعرف على الإسلام، دائما هناك متغيرات في هذه الحياة، هذه المتغيرات هناك تصورات، هل هذه التصورات ترضي الله عز وجل؟ فتحت المدينة بالقرآن لأن فيه دلالة على معرفة كيفية تحقق الهداية لدى الإنسان. أي عمل قد تجتهد تأخذ بالأسباب، ولكن لابد أن تطلب الهداية من الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المتابعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أكون معكم في حلقات من برنامجي على بصيرة لنتدبر آيات من القرآن الحكيم. ونبدأ اليوم في الحلقة الأولى بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وهي آية من سورة الفاتحة التي كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم سورة في القرآن، ما نزل مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في أي كتاب سماوي آخر، هذه لأنها جمعت مقاصد القرآن وجمعت ما جاءت لأجله الكتب السماوية كلها، وبالتالي جاءت لمقصد رئيس هو تمثل في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. جاءت هذه الآية بعد الثناء على الله عز وجل بجميع محامده. آيات الفاتحة عرفت الناس بداية على هذا الإله العظيم المتصف بصفات الكمال والمنزه عن صفات النقص، الذي تثبت له جميع المحامد في الأقوال والأفعال. وبالتالي بعد ذلك جاءت بيان صفاته بأنه رب العالمين وبأن رحمته وسعت كل شيء، الرحمن الرحيم. ثم تعلمنا الآيات بأن نتوجه إلى هذا الإله، هذا الإله الذي اتصف بهذه الصفات لا بد أن يخضع له الناس جميعا، تخضع له المخلوقات كلها. فعلمنا البيان الإلهي بأن نقول: إياك نعبد، نتوجه إليه بالعبادة، وإياك نستعين. ولكن كيف نعبده؟ كيف تكون هذه العبادة؟ نحن لابد أن نستعين به ليعلمنا كيفية عبادته. فجاء بعد ذلك قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ليعلمنا بأن نلجأ إليه في طلب أمر يعد من أخطر الأمور، بل هو من الأمور الضروريات. لاحظوا أيها الإخوة بأن سورة الفاتحة نقرأها في اليوم والليلة 17 مرة، وهي قراءة واجبة في صلواتنا، وبالتالي لا يوجد دعاء واجب على كل الناس أن يدعو به إلا هذا الدعاء، لأنه يجب علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في صلواتنا. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم معناها أننا نسأل الله عز وجل بأن يدلنا ويرشدنا ويوفقنا إلى سلوك طريق الاستقامة، إلى سلوك الطريق الذي يرضيه عنا. فهذا معنى الآية باختصار. ولكن هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم فيها مناجاة لله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين العبد نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا هناك مناجاة، هناك سؤال، توجه من العبد إلى ربه بأن يهديه، بأن يدله على طريق الاستقامة. فطريق الاستقامة ليس مقتصرا على أن نتعرف على الإسلام فقط، أن يهديني إلى الإسلام وحسب، هذه هداية عامة، وإنما المراد أن الإنسان بحاجة إلى هداية الله في كل وقت من أوقاته. الإنسان محتاج إلى هداية الله في كل وقت من أوقاته،
لذلك كانت في الصلوات الخمس واجبة هذه الآية أن نقرأها نطلب الهداية. الآن أي تصرف يعرض للإنسان، أي تصرف في حياته، أي عمل يعرض عليه، هل هذا العمل يرضي الله عز وجل؟ هل هذه العلاقة التي سأبنيها مع هذا الإنسان ترضي الله عز وجل؟ فإذن أنا أسأل الله عز وجل الهداية إلى الإسلام، فهي هداية، أنا مهدي إلى الإسلام بدليل أني أقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة. فمعنى الهداية هنا أن يثبتني على هذا الدين، على الإسلام. ولكن أيضا هناك أشياء جديدة، هناك جزئيات في حياتي تطرأ علي، الحياة مستمرة، الحياة متطورة، الحياة متغيرة، وبالتالي لا بد من أن أسأل الله عز وجل هذه التفاصيل التي تكون في حياتي، أسأله عن كل شيء. ولذلك هذه المعاني من ميزات سورة الفاتحة أيها الإخوة، من ميزاتها أن ألفاظها عامة، تنضوي تحتها معاني كثيرة لا يمكن لإنسان أن يحيط بها، لا يمكن لإنسان أن يحيط بها. ومن رحمة الله أننا نتابع القراءة بها، لأننا لا نستطيع الإحاطة. من يستطيع أن يحيط بمحامد الله؟ من يستطيع أن يحيط برحمة الله التي وسعت الخلق كلهم؟ من يستطيع أن يحيط بمظاهر الهداية التي يحتاجها الإنسان في حياته؟ لذلك لما أقف في الصلاة وأسأل الله عز وجل أن يهديني، فأنا أريد أن يهديني إلى أمر قد يخطر في بالي، أمر من الأمور، أن أبني علاقة، هل هذه العلاقة ترضي الله عز وجل؟ هل هذا الفعل يرضي الله عز وجل؟ قد يعرض عليك عمل في مؤسسة وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، هل هذا العمل فيه محرمات؟ إذن نحن في حياتنا لابد أن يكون هدفنا هداية الله، بمعنى هدفنا هداية الله، هدفنا أن نسعى إلى سلوك الطريق الذي يرضي الله. الصراط المستقيم، لاحظوا أيها الإخوة، الصراط المستقيم هو الطريق المستقيم، الطريق الواسع المستقيم الذي لا عوج فيه، كما يقول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالمراد اتباع هذا الطريق وعدم اتباع الطرق المعوجة، اتباع الطريق الذي يوصل إلى الهدف. ودائما هذه الآية العظيمة تعلمنا، لاحظوا شيء عجيب، تعلمنا أن يكون عندنا منطلق في حياتنا، هذا المنطلق أن ننطلق لتحقيق أهداف معينة في حياتنا، هذه الأهداف ينبغي أن ترضي الله عز وجل، أهداف كلية، أهداف جزئية، فينبغي أن نسعى إلى أن ترضي الله. طبعا هذه الهداية، هذه الهداية التي نسألها من أين نتعرف على ملامحها؟ الله عز وجل قال صراط، بين لنا هذا الصراط بأنه سلكه أناس آخرين، قال عنهم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهو يعطينا أنموذج بأن سلوك طريق الهداية ليس مستحيلا، وقد سلكه كثير من الناس وفازوا فيه برضوان الله عز وجل. فإذا كل المعارف الصحيحة، كل ما يتعلق بالعلم، كل ما يتعلق بالعمل، كل ما يتعلق بالاعتقاد، كل ما يتعلق بجزئيات الحياة من أحكام، ينبغي أن أسأل نفسي بداية، هل أنا أرضي الله عز وجل في سلوكي الطريق، في محاولتي لكي أقوم بهذا العمل أو أقول هذا القول؟ الآن عندنا تصورات كثيرة في حياتنا تعرض علينا الآن نتيجة وسائل التواصل ونتيجة التطور السريع، دائما هناك متغيرات في هذه الحياة، هذه المتغيرات، لاحظوا أيها الإخوة، هذه المتغيرات هناك تصورات، هل هذه التصورات هي تتفق مع هذا الدين، مع الإسلام؟ أي بمعنى هل أنها ترضي الله عز وجل؟ ينبغي أن أفكر بهذا، أسأل الله عز وجل الهداية، ما موقف الدين منها؟ ولذلك يعني هذه اهدينا الصراط المستقيم فيه تنبيه على الصراط المستقيم، فيه تنبيه على مسألة بأن هناك طرق معوجة إياك أن تسلكها. لذلك جاء في نهاية هذه السورة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بيان بأن هناك قسم من الناس فسدوا بسبب سوء نيتهم وقسم آخر لجهلهم. فالصراط المستقيم يعلمني أن أصحح النية، دائما أنا في حالة تجديد للنية، ودائما في حالة السعي إلى هدف معين هو تحقيق مرضاة الله عز وجل. أيضا من الأشياء التي يمكن اللطائف التي نستنبطها من هذه الآية في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لاحظوا أيها الإخوة عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم من يقول هذا؟ يقول ذلك المسلم. طيب اهدنا بصيغة الجمع، إذن هو يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه المؤمنين بتثبيت الهداية وأيضا بالزيادة منها. هناك هداية أخرى بالإضافة إلى هداية الدلالة التي نأخذها من القرآن، وأذكر مثالا هنا لما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى فتحت المدينة بالقرآن، أي بسماع القرآن، لأن فيه دلالة على معرفة كيفية تحقق الهداية لدى الإنسان. وعندنا نوع آخر من الهداية تدل عليه الآية، إذن هناك تثبيت وهناك ازدياد في طلب الهداية، دائما في حالة زيادة، وهناك أيضا التوفيق. التوفيق الإنسان حتى لو أراد أن يقف عند نص شرعي، يقف عند آية قرآنية، لابد أن يقف على مراد الله، قد يضل، هنا يحتاج إلى توفيق الله. أي عمل قد تجتهد تأخذ بالأسباب، ولكن لابد أن تطلب الهداية من الله، تطلب من الله أن يوفقك في نجاح هذا العمل. فلذلك هذه الآية العظيمة التي تشكل مقصد سورة الفاتحة وتشكل منطلقا أساسيا لأي مسلم في حياته، هي آية تعلمنا العلم والعمل، تعلمنا العقيدة والمنهج، تعلمنا سلوك الأحكام بما يرضي الله عز وجل، سلوك طريق الاستقامة، القيام بما يرضي الله عز وجل في تفاصيل وجزئيات حياتنا. فأدعو نفسي وإياكم أيها الإخوة إلى أن نكون على بصيرة من هذه الآية العظيمة، لكي تبصرنا طريق حياتنا في هذه الدنيا، لكي نكون من الفائزين في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على بصيرة من إنتاج شبكة قاف، على منصات البودكاست واليوتيوب.